اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، ربما يلحق به شرعا قبل نعم نكتب أيضا شيء مختصر. الإدخال والإخراج يمكن أن يكون بعنوان تخطئة الشرع للعرف، والتخطئة قد تكون في الموضوع، كما لو قال الشارع تكبيرة الغرقى أو صلاة الخوف والمطاردة صلاة، فهي ميسور الصلاة. فمثل هذا يكون تخطئة في الموضوع. أرجو التوجه، الشارع كما تقدم بالأمس قد يتدخل فيدخل ما أخرجه العرف، أو يدخل يخرج ما أدخله العرف، أو يخرج أو يدخل ما أخرجه العرف. فمثلا من باب الفرض والتقدير، صلاة الغرقى وصلاة الخوف والمطاردة لا ركوع ولا سجود ولا قبلة ولا 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 ولا. العرف هكذا ما هي، كصلاة بتكبيرات فقط، لا يراها ميسورا، لا يراها ميسورا لمن؟ للصلاة التامة للمختار. لكن العرف جاء وتدخل فقال: ما اعتبره العرف خارجا من الماهية هو نفس الماهية، فهذا إدخال وتدخل في الموضوع. ما أخرجه العرف أدخله الشارع. وكذا إخراج الإمساك 14 ساعة عن موضوع الصلاة من قبل الشرع يكون تخطئة للعرف أيضا بلحاظ الموضوع. الإمساك نفرضه في شهر رمضان كان 15 ساعة، فلو أن إنسانا أمسك بنية الصيام 15 ساعة إلا دقيقة واحدة من باب الفرض والتقدير، العرف يرى هذا ميسور ذا، فيقول: من أمسك هكذا وقت ثم عجز فأفطر في الدقيقة الأخيرة يكون قد أتى بميسور ذلك الموضوع. لكن الشارع جاء فقال: إن هذا ليس بميسور ذا، هذا موضوع آخر. كما يمكن أن يكون أي الإخراج والإدخال، كما يمكن أن يكون الإخراج والإدخال بعنوان التشريك. فمثلا المطلقة الرجعية يقول الشارع إنها زوجة. الشارع جاء وقال: المطلقة الرجعية زوجة. العرف يرى المطلقة لا ربط لها بالزوج، والعرف يراها بمجرد أن تطلق أن تذهب إلى بيت أهلها من باب يمثله. لكن الشارع المقدس جاء فقال: المطلقة رجعية زوجة. بأي معنى؟ أي في حكم الزوجة، فهنا التدخل ليس في الموضوع، وإنما كان في الحكم. بأي معنى؟ يعني أن الكثير من أحكام الزوجية المترتبة على الزوجة هي مترتبة على من؟ على الرجعية، تبقى في بيته ويجوز لها أن تتبرج له وتتعرض إليه، ولا يجوز له أن يخرجها من البيت ويقوم بنفقاتها. هذا كله من أحكام الزوجية. فإذا لم يقل الموضوع نفس الموضوع، وإنما حكم عليهما بحكم واحد في كثير من الموارد. وكذا قال الشارع مثلا: الطواف بالبيت صلاة. الطواف موضوع يختلف عن موضوع الصلاة، لكن الشارع المقدس قال: الطواف بالبيت صلاة. يعني ما للصلاة من أحكام تجري في من؟ في الطهارة، من نية، من توجه، من كذا، من إلى آخره. فجعلها شريكة ومشتركة مع من؟ فجعل الطواف مشتركا مع من؟ مع الصلاة. مثلا لا يستدبر أحسن الموال. فهذا شنو هو؟ تشريك في الحكم. في بعض الأحيان يكون الدليل الإخراجي بعنوان التخصيص، بعنوان التخصيص. فمثلا لو قال الشارع: الصيام 14 ساعة، وإن كان صياما لكنه يخرج تخصيصا عن عنوان الصيام، كأنه قال: كل صيام يصح إلا من صام 15 ساعة إلا دقيقة واحدة. كل صيام صحيح، كل صيام كذا، إلا من صام شنو؟ وأقل باللحظة الأخيرة أو بالدقيقة الأخيرة. هذا اللسان يكون لسانا تخصيصا. نقرأ العبارات: ربما يلحق به، أي بالميسور. الآن يتكلم بمن؟ بالإلحاق. الإلحاق إدخالا أو إخراجا. نعم، ربما يلحق بالميسور شرعا ما لا يعد بميسور عرفا. العرف لا يراه ميسورا، لكن الشارع جاء فقال: العرف أخطأ هاهنا، لأنه ما عرف هوية الماهية، حقيقة الماهية، فخطأ العرف في من؟ في تشخيصه للموضوع. بتخطئته أي الشرع، بتخطئته أي الشرع للعرف. واو عطف تفسير لتخطئة الشرع العرف، وأن عدم العد من قبل العرف، وأن عدم العد من قبل من؟ وأن عدم العد من قبل العرف. يعني هكذا كأن الشارع قال: إنكم لا تعدون هذا من الأفراد، ولكنه في الحقيقة هو من الأفراد. وإن عدم العد من قبل العرف كان، أي عدم العد، لعدم الاطلاع، أي لعدم اطلاع العرف على ما هو عليه الفاقد. هذا الفاقد ظن العرف لأنه فقد ركوعا أو سجودا وليس من تلك الماهية. فجاء الشارع وقال: ماهيتنا تارة تكون بركوع وسجود وقيام وقعود، وتارة ماهيتنا، هذه أفراد الصلاة، يعني بين مصاديق الصلاة وأفراد الصلاة، وتارة تكون بلا ركوع، وتارة تكون بلا سجود، وتارة تكون بلا قيام، وتارة تكون تكبيرات مجردة. فلعجزنا عن تشخيص أفراد هذه الماهية وهي الصلاة، جاء الشارع فبين خطأنا بأن ما أخرجتموه في بعض الأحيان هو من نفس الماهية، بل على ما هو عليه الفاقد من قيامه، أي الفاقد في هذا الحال، يعني في حال التعذر، في حال من؟ في حال التعذر. صلاتنا تعذرت فيها بعض الأجزاء والشرائط. صلاتنا وصل أمرها إلى صلاة المطاردة تكبيرات فقط بدون أي شيء، لكن الشارع قال هي صلاة، يعني قال هي من مصادق وموضوعات بتلك الماهية. بل في هذا الحال، حال التعذر بتمام ما، يعني بتمام الملاك، ما إشارة إلى الملاك، بتمام ما قام عليه الواجد، الفاقد قائم بتمام ما قام عليه الواجد، يعني قائم بتمام الملاك. صلاة المطاردة تلك الملاكات الموجودة في صلاة المختار لمن يصلي مطاردة في حال الحرب تكون واجبة له، أو بمعظمه، أي بمعظم الملاك. فكأن الشارع يقول الواجد كان مشتملا على 100 درجة من الملاك، هذا الفاقد أنا أقبله لأنه واجد علما 90 درجة من الملاك. بل أو بمعظمه في غير الحال، اكتبوا في غير الحال، أي غير حال التعسر، أي غير حال التعسر، وهو حال اليسر. فصلاة الغرق والخوف والمطاردة التي تقوم مقام الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، إما تقوم بتمام الملاك أو تقوم شنو؟ بمعظم الملاك. واضح المسألة؟ أرجو توجه، ما أريد أن ناقش في الأمثلة، لأن لعل قائلا يقول إن من يلتفت إلى ربه في حين المطاردة ويأتي بما أمره الله، هذا صلاة قد تكون بعشرة أضعاف صلاة المختار. إحنا ما ندخل معاني فلسفية كلامية، أمثلة قاعد نضرب. وإلا فلو اطلع العرف على الحقيقة، وإلا يعني وإلا فلو اطلع العرف على الحقيقة عد أو عد على كل ذا ما حطن العرف، عد أنه أي الباقي، يعني عد الباقي مي، عد أنه ميسوره، أي ميسور المتعذر، كما أي منا من كلمة كما، فرض الإخراج شرعا لما أدخله العرف خطأ. الأولي شنو كانت؟ كانت الإدخال خطأ، الآن الإخراج خطأ. وأنه لا يقوم بشيء من ذلك، بمن ذلك أي مما قام به الواجد، من ذلك أي مما قام به الواجد، لا كلا، لا كلا ولا معظما، لا كلا ولا معظما. مثل ما قلنا العرف بحسب سيره وبحسب ذوقه يرى من صام وأمسك 15 ساعة من باب الفرض والمثال إلا 5 دقائق الأخرى أكل فيها لعجز يراه قام بالميسور، وشلولا. لكن الشارع يقول إذا كنت تعلم أنك لست بقادر أن تتمم 15 ساعة، ولو كنت عالم بعجزك بمن؟ بساعة واحدة الأخيرة أو بنصف ساعة، فأنت عاجز، وهكذا صيام ليس بصيام. كما ربما يقوم الدليل الشرعي، هو كان يتكلم عن تدخل الشارع، إذن كما ربما يقوم الدليل الشرعي على سقوط ميسور عرفي لذلك. لذلك ما معنى لذلك شيخنا؟ في بعض الشفاسير معمولة وان تجي شخص يفسر كتاب آخر، الشيخ الآخر في بعض الأحيان هو أيضا يأتي بعبارة غير واضحة فيفسرها بنفسه. وبالجملة على سقوط ميسور عرفي لذلك، أي للتخطئة. وأنه أي وأن الميسور العرفي لا يقوم بشيء من ذلك، لا يقوم بشيء من ذلك وحده، يعني مما قام به الواجد. وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج شرعا، دليل على الإخراج شرعا أو الإلحاق، إذا ما عندنا دليل يخرج أو يدخل إخراجا موضوعيا أو حكميا أو إدخالا موضوعيا أو حكميا، ما هو الملاك؟ العرف. العرف كان المرجع هو الإطلاق لدليل الميسور عرفا، أي كل ما يسميه العرف ميسورا يكون ميسورا، ويستكشف منه أي من الإطلاق أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه، هذا إذا كان قائم بتمام الملاك، أو قائم بمقدار يوجب إيجاب الباقي في الواجب واستحباب الباقي في من؟ في المستحب. واضح العبارة؟ وإذا قام دليل خارجي وهو الدليل الشرعي على أحدهما، اليمن على الإخراج أو الإدخال شرعا موضوعا أو حكما، وإذا قام دليل على أحدهما زين فيخرج ما أدخله العرف خطأ، أي فيخرج ويدرج ما أخرجه العرف خطأ. ليش الأول شنو قلنا؟ فيخرج ما أدخله العرف خطأ، هاي الثانية. أو يدرج ما أخرجه العرف، العرف حاكم بخروجه الشارعي ويقول أنت أخطأت هنا خطأ موضوعيا أو خطأ حكميا، ولو كان الحكم قلنا من قبل الشارع، لكن نحن لجهلنا قد لا نعرف الحكم فنحكم على خلافه. تخطئة بل أو يدرج تخطئة، هذا إخراج موضوعي، تخطئة إشارة إلى الإخراج الموضوعي، أو تخصيصا، تخصيص إخراج حكمي، أو تخصيصا في الأول أي في صورة الإخراج، أو تخصيصا يخرج الشيء الشارع ليخرج موضوعا ليخرج شنو حكما، تخصيصا في الأول في صورة الإخراج، التخطئة والتخصيص وين؟ في صورة الإخراج. وتشريكا أي وجعل الباقي شريكا في الحكم المن؟ للمتعذر. الجعل الشرعي، الجعل الحكمي، هذا من شأن من؟ شأن الأحكام والموضوعات. وتشريكا في الحكم من دون الإدراج في الموضوع، في بعض الأحيان الشارع مثل ما قلنا الصلاة في البيت طواف، بل من دون الإخراج، من دون الاندراج في الموضوع، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني أي في الإدراج، في الثاني أي في الإدراج. اكتبوا هنا شيء، قد أورد البعض على المصنف أن الإدخال والإلحاق والإدراج والتشريك أيضا يمكن أن يكون حكميا أو موضوعيا، وإن كان بحسب الغالب يكون حكميا، فلماذا خصصت الإدراج بالحكم فقط؟ ثم يوجه هذا المشكل توجيها لتصحيح الكلمة قائلا: نعم كلمة الإلحاق والإدراج لا تستعمل إلا في الحكم فقط. الإشكال على أنه لماذا عممت الأول وقلت الإدراج يكون في الموضوع تخطئة أو تخصيصا للحكم، وخصصت الثاني وقلت التشريك في الحكم، قد يكون التشريك في الحكم وقد يكون التشريك في الموضوع، لماذا خصصت؟ لكن جاء هذا المشكل ليقول لعل مراد الشيخ الأخوند حينما قال إدراج، الإدراج بحسب العادة وأن يكون في الإدراج في الحكم، لأنه يتكلم عن شأنه وشأنه هو الحكم. تذنيب يتكلم فيه فيما لو دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته حتى يجب اتيانه، وبين مانعية شيء كالفعل الكثير في أثناء الصلاة لأنه يخل بالهيئة الاتصالية، فالمانع ما كان عدمه بما هو هو دخيل ومطلوب كعدم الحدث في الصلاة، وكذا عدم الفعل الكثير فيها، فالعدم هنا بما هو هو مطلوب. أرجو التوجه، قد يدور الأمر بين كون شيء جزءا من ماهية صلاة أو جزءا من ماهية شيء أو شرطا، لا شك ولا ريب كون الشيء يحتمل أن يكون جزءا أو شرطا، هذا يرجع إلى من؟ إلى وجوب إتيانه، لأن الجزء والشرط يجب إتيانهما، وبين كونه مانعا أو قاطعا هذا يجب التجنب عنه، فأصبحنا نعيش بين كذا، إن كان كذا فهو واجب، إن كان جزءا أو شرطا فيجب إتيانه، وإن كان مانعا أو قاطعا فيجب اجتنابه. ثم جاءوا ليعرفوا ويميزوا بين المانع والقاطع. أما التمييز بين الشرط والجزء فمن الواضحات، مثلا إن كان لنا كلام ففيما كان مانعا أو قاطعا، فقالوا المانع مثل من المانع؟ الفعل الكثير في أثناء الصلاة، الفعل الكثير في أثناء الصلاة، الصلاة لها هيئة اتصالية، الفعل الكثير يكون مذهبا لهذه الهيئة الاتصالية فيكون مانعا من تحقق الهيئة الاتصالية في الصلاة. فشنو قالوا؟ فالمانع عدمه بما هو هو مراد، أي يراد عدم ذلك الشيء. ومثل من ضربوا مثال قالوا بالحدث، الحدث أيضا من مصادق ومن مع هذا المانع، الحدث بما هو هو يذهب ماهيته الصلاة، واضح المثل؟ هكذا قالوا في تعريف المانع. بل بين مانعية شيء أو شنو هنوبة أو قاطعيته، والقاطع هو ما لم يكن عدمه بما هو هو دخيل، ذاك شنو كان؟ عدمه بما هو هو المانع دخيل، هذا عدمه بما هو هو ليس دخيلا، ولكن وجوده يمنع، فإذا من أجل تحقق الهيئة يكون عدم هذا الشيء مراداً. يكون عدم هذا الشيء مرادا، هكذا شيء الذي عدمه، الذي عدمه بما هو هو يكون دخيل، سموه شنو؟ بالقاطع. مثلا القهقهة قاطعة. زين، إذا كان شرطا أو جزءا يجب إتيانه، وإذا كان مانعا أو قاطعا يجب تركه. فيقول الآخر، بل هنا أرجو التوجه، وقال البعض يقال للشيء الذي، كأنه أرجو التوجه، كأنه حتى بين العلماء هناك تأمل في التمييز بين المانع والقاطع، ولعلهما حينما أطلق عند العلماء قديما أريد بمعنى واحد، لكن لما جاءت العبارات في بعض الكتب القديمة مانع أو قاطع ولعله أريد عطف تفسير، فأخذ المتأخرون يفسرون هذه الكلمات. وقال البعض يقال للشيء الذي لو دخل في ضمن أجزاء الماهية لكان سببا لبطلانها، كلا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه. الشيء الذي لو دخل في ضمن الماهية يكون سببا لمن؟ لبطلان تلك الماهية. مثل من؟ كلا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، كوبر القطة مثلا. مثل هذا يقال له شنو؟ مانع. مثل هذا يقال له مانع. فهذا من المانع الذي لو لبسه لبطلت صلاته، ولو لبسه في ضمن جزء كالركوع أو السجود، يعني في أي محال عرض هذا الشيء وهو المانع يكون مبطلا للصلاة، لبسه في كل صلاته أو لبسه في بعض أجزاء صلاته. أما لو كان عند وقفة السعال مرة، أو أما لو كان عند وقفة السعال مرت قطة واتصلت ببدن الإنسان أو ثيابه ثم أبعدها عندما انتهى من السعال، فإنه لا يوجب بطلان الصلاة، فإنه لا يوجب بطلان الصلاة. مثل هذا الذي لا يوجب بطلان الصلاة سمونه شنو هو؟ قاطع. المانع إذن؟ المانع مبطل على كل حال، فبعضهم يريد يفرق، المانع ما كان مبطلا للماهية على كل حال، ولو جاء في وقت السعال يكون في وقت السعال أحدثه يكون شنو؟ مانعا. فالمانع هو المبطل لماهية الشيء المأمور به على كل حال، ولو في وقت السعال لا في ضمن جزء أو كذا، مثلا بين جزئية شيء أو شرطيته في مقابل من؟ في مقابل كون ذاك المشكوك مانعا أو قاطعا. فيقول الآخند هذا من قبيل المتباينين، يقول مقامنا من قبيل من؟ كونه شرطا أو جزءا أو مانعا أو قاطعا، أصبحنا نعيش الدوران بين من؟ بين المتباينين. فيدخل تحت باب الاحتياط، فيدخل تحت باب الاحتياط. شيخ أدخل تحت من؟ لا، شيخ الأخون البصوري أدخل تحت باب من؟ تحت باب الاحتياط. تتمة الكلمات، إذا كان من مصادق الاحتياط، يعني شنو؟ يعني يجب علينا أن نصلي مرة بذلك الشيء المشكوك كونه شرطا أو شنو؟ أو جزءا، ثم نصلي بدونه مرة ثانية لاحتمال كونه مانعا. فإذا صلينا مرتين، مرة به ومرة بدونه، أحرزنا الواقع، لأن الصلاة الأولى أو الثاني هي الصحيحة، واضح المسألة؟ ثم يقول: وليس من قبيلي دوران الأمر بين محذورين ليكون من مجرى التخيير. إذا دار الأمر بين محذورين، شنو هناك قلنا؟ تخيير. الشيخ الأنصاري يقول: مقامنا من باب من؟ من باب الدوران بين محذورين، يعني التخيير، كما عليه الشيخ الأنصاري. فإذا عرفنا على أن مسألتنا على مسلك الآخوند أنها من من؟ من الدوران بين المتباينين، التي تكون موردا للاحتياط. والدليل على الاحتياط كما سيأتي من الشيخ الآخوند على أنه لإمكان أن نأتي به دفعة كذا ونتركه دفعة، وصحة ذلك يدل على أن المقام والمورد من مورد الاحتياط، لأن الدوران بين محذورين إما كذا أو كذا. أقرأ العبارة: تذنيب لا يخفى إنه ضمير شأن، إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، يعني هذا إما جزء أو شرط لماهية كالصلاة، وبين مانعيته أو قاطعيته، لكان من قبيل المتباينين. وإذا كان من المتباينين دخل تحت باب الاحتياط، كان لكان من قبيل المتباينين الداخلين تحت باب الاحتياط. زين. ولا يكاد يكون، هذا تعريض بمن؟ بالشيخ الأنصاري. ولا يكاد يكون الأمر من الدوران بين من؟ بين المحذورين، كما عليه الشيخ الأنصاري، لتكون المسألة من موارد من؟ من موارد التأخير. شيخنا، لماذا المقام من باب الاحتياط والدوران بين المتباينين للمحذورين؟ لإمكانها التعليل. هذا استقامة برهان عليما على أن ما يقوله هو الحق، لإمكان الاحتياط. يعني في موارد الدوران بين محذورين لا يمكن الاحتياط، وفي هذه المسألة يمكن الاحتياط، لإمكان الاحتياط. كيف نحتاط شيخنا بيان الاحتياط بإتيان العمل مرتين؟ كيف أتي شيخنا بالعمل مرتين؟ قال: مع ذلك الشيء مرة، مع ذلك الشيء المشكوك أنه جزء أو شرط مرة، وبدون ذلك الشيء المشكوك كونه قاطعا أو مانعا أخرى، كما هو أوضح من أن يخفى. خاتمة في شرائط الأصول العملية. الأصول العملية المشهورة المعروفة جد أربعة: الاستصحاب، سيأتي بحثه مفصلا في نفس هذا الكتاب، فإذا الآن لا يتكلم عن الاستصحاب، وإنما يتكلم عن من؟ عن البراءة والتخيير والاشتغال احتياط. خاتمة في شرائط الأصول العملية. أما الاحتياط، نريد نشوف الاحتياط الآن، نريد نعمل في بعض الأحيان بالاحتياط. هل الاحتياط مقيد بقيد أو مطلقا الاحتياط حسن؟ سيأتي الآن نفتح على أن الاحتياط لم يقيد بقيد، وهو دائما حسن في جميع الموارد، إلا إذا وصل أمره إلى من؟ إلى العسر والحرج أو اختلال النظام، وإن كان هو لا يذكر إلا اختلال النظام. أما الاحتياط فهو حسن مطلقا، سواء في العبادات بالمعنى الأعم. إذا قيل شيخنا، إذا قيل العبادات بالمعنى الأعم، المراد منه في مقابل من؟ عفوا، إذا قيل المعاملات، عفوا، إذا قيل المعاملات بالمعنى الأعم، يراد ما يقابل العبادات، أي التوصليات. يعني إذا أخرجنا التعبديات فقط تكون معاملات بالمعنى الأعام، يعني كل شيء ما عدا العبادة يسمى معاملة بالمعنى الأعام. واضح؟ أحسنتم. يكون في مقابل هذا، فيكون معاملة بالمعنى الأعام. سواء في المعاملات بالمعنى العام أو في العبادات، وسواء قامت حجة معتبرة على وجوب الشيء أو عدم وجوبه أم لا، فإن الاحتياط لإحراز الواقع حسن في جميع هذه الموارد. لماذا حتى ولو قامت حجة معتبرة؟ لأن الحجة قلنا ظن، عبدنا الشارع بها تعبدا، سواء كانت من الطرق والإمارات أو من الأصول العملية. فإذا لو قام الأصل العملي على أن هذا الشيء محكوم بالبراءة، أيضا الاحتياط يكون حسنا لإحراز الواقع. واقع عبارة ما لم يؤدي الاحتياط إلى اختلال النظام فهو حسن ولو أدى إلى تكرار العمل، لأنه يكون انقيادا. واضح المثل؟ فالاحتياط حسن حتى ولو أدى إلى من؟ إلى تكرار العمل، لأن تكرار العمل إن صادف الواقع فعلى العيد ورس، وإن لم يصادفه كان انقيادا. وليس الاحتياط بتكرار العمل لعبا. هاي مسألة مرت علينا، على أن التكرار يكون لعبا بأوامر المولى. يقول التكرار ليس لعبا، فسيجي ليس لعبا. ولو فرض أنه لعب، أولا التكرار، هذا الجواب الأول، أولا تكرار العمل كتكرار الصلاة مرتين، كل إنسان لا يسمي الذي يتورع ويحتاط ويكرر العمل خوفا من ربه ورجاء لحفظ الواقع يسميه يريد أن يلعب بالأوامر المولوية عرفا، لا يقال، بل يقال له محتاط، بل يقال له شنو، بل يقال له متورع، بل يقال له كذا أو كذا. واضح المسألة؟ ثانيا يقول ولو فرضنا أنه لعب، فهو لعب في مقام الامتثال لا في مقام الأمر المولوي. اكتبوا ولو فرض أنه لعب فليس بضار، لأنه من اللعب في مقام الامتثال وكيفية تحقيق الشيء لا في مرتبة أمر المولى. وافهم مثلا، يقول هذا اولا ليس بلعب بل هو احتياط، ومن اوضح مصادر الاحتياط. لو كان لعبا، اللعب المضر اذا كان لعب باوامر المولى، اما اللعب في كيفيه الامتثال فليس بمضر. شيخ نضرب لنا مثال، قال لو امرك مولاك بان تاتي اليه بماء ثم ترددت، اراد الماء للشرب، أراده باردا أو متوسط البرودة، أو أراده لا للشرب لغسل اليدين، أو أراده لغاية أخرى لغسل بدنه، وكنت أيضا قادر أن تسأله وتخرج من هذا الاحتياط، لكن ما أردت أن تسأل لغاية عقلائية، فجئت بمياه متعددة بظروف مختلفة، مثل هذا لا يعد لعبا. هذا يسمونه شنو؟ إن كان لعب، يعني إن فرضناه لعب فهو لعب وين؟ في مرتبة الامتثال لا في مرتبة أوامر المولى، ليكون مضرا لا يجتمع مع قربة نية القربة. زين. وقد يكون للتكرار بعض الدواعي العقلائية، ككون السؤال يوجب مذلة أو إهانة أو منة ممن ليس أهلا للسؤال. أنا واقف في مكان، لو سألت لتمكنت من أن أحرز القبلة، لكن المسؤول ليس بأهل للسؤال، سيتكلم بهذا إلى 20 سنة، على أن فلان ما كان عارف فعلمته، على أن فلان كان جاهلا فأرشدته، أو عدوي لو أردت أن أسأل منه لاحتجت إلى نحو من الذل وشلل والانصياع إليه وأمثال هذه الأمور. فيقول التكرار مع التمكن من معرفة الواقع قد يكون لغايات عقلائية فلا يكون لعبا. لكن قال البعض لو كان الشخص قادرا على تحصيل العلم بسؤال فإنه يجب عليه العلم ولا يجوز له الاحتياط ولا يصح منه العمل متكررا. هكذا قال البعض، يعني الشيخ الأخند هكذا المطلب لا يقبله، لكن يقول بعض هكذا قال. نقرأ العبارة: خاتمة في شرائط الأصول العملية. مقلنا الأصول العملية يعمل بها في ظرف الشك، متى يعمل بها؟ مطلقا أو لها شروط؟ إذا شككت مطلقا بدون فحص وسؤال ومراجعة للكتاب والسنة أتمكن أن أجري البراءة في كل شيء أم لا؟ يقينا هناك شرط مثلا. أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، يعني هو حسن مطلقا كما قلنا الآن في الواجبات في غير الواجبات في العبادات في غير العبادات في المعاملات بالمعنى العام إلى آخره، فيما قامت حجة فيما لم تقم حجة. بل يحسن الاحتياط على كل حال. اكتبوا: وقد مر بيان ذلك في صفحة 193 سطر 14 حسب الظاهر وما بعد، هذا مر هناك. زين. إلا إذا كان الاحتياط، يعني الاحتياط حسن، إلا إذا كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام. كل الأحكام حدها وين؟ كل الأحكام الأولية تسري 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 فتقف عند حدها من حدودها العناوين الثانوية كالعسر كالحرج ككذا كاختلال النظام. إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام ولا تفاوت فيه أي في حسن الاحتياط بين المعاملات. اكتبوا بالمعنى العام: بين المعاملات بالمعنى العام والعبادات مطلقا، ولو هاي بيان الإطلاق، ولو كان الاحتياط موجبا للتكرار فيها أي في العبادات. واضح العبارة؟ وتوهم، اكتبوا مرة هذا التوهم في صفحة 40 السطر الثالث، وتوهم كون التكرار، وين التكرار؟ في العبادات، يعني عبثا ولعبا بأمر المولى، وهو ينافي، يعني والتكرار ينافي قصد الامتثال. قصد الامتثال هو معتبر، هذا الذي يكرر منا ومنا من هذه الجهة ومن هذه الجهة كيف يقصد القربة؟ قلنا قصد القربة بنحو التعين على هذا لا نحتاج إليها، هذا مر كله. وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة وتوهم مبتدا فاسد. لماذا فاسد شيخنا؟ لوضوح أن التكرار ربما يكون، أي التكرار، بداع صحيح عقلائي. مثل ما قلنا تونا، أنا قادر من الفحص والوصول إلى العلم، لكن العلم يستوجب مذلة أو إهانة أو سؤال من ليس بأهل وانتهى. بداع صحيح عقلائي مع أنه، أي التكرار، مع أنه أي التكرار لو لم يكن بهذا الداعي العقلائي، يعني نفرض أن داعي عقلائي ليس بموجود موجلولة، وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولى، أصل الإتيان بأي داعي؟ بداعي أمتثال أمر المولى. ففي مرتبة الأوامر الإلهية لا لعبة، أين اللعب؟ في مفرق كيفية الامتثال. بل بلا داع له، أي للعامل، سوى، أي سوى الأمر المولوي، لما كان التكرار ينافي قصد الامتثال. قصد الامتثال هنا متحقق، لو متحقق لأنه قصد أمر مولاه. وإن كان العامل للتكرار لاغيا، لكن وين لاغيا؟ وين لاعبا؟ في كيفية امتثاله. كيفية الامتثال مثل ما قلنا قدم إليهما بأواني مختلفة مثلا، أو قدم إليهما بكيفيات مختلفة بارد وحار وإلى. فافهم، بل يحسن الاحتياط أيضا. شنو مراده من أيضا؟ أي حتى فيما ليش الموارد كلها مو قلنا يحسن الاحتياط، بل يقول يحسن الاحتياط أيضا أي حتى فيما قامت الحجة المعتبرة. على من قامت الحجة؟ على البراءة عن التكليف، وقد مر في صفحة 202 أواسط الصفحة حسب الظاهر. بل فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا تعليل للحسن. لماذا يحسن مع هذا؟ قال لماذا مع قيام الحجة المعتبرة يحسن أيضا؟ لأننا لا ننسى أن الحجة وين محلها؟ الظنون، والواقع محفوظ. فإذا لإحراز الواقع المجال مفتوح، لئلا يقع أي الإنسان فيما كان في مخالفته، أي في مخالفة التكليف الواقعي، على تقدير ثبوته أي التكليف الواقعي. لعل في موارد الاحتياط تكليف واقعي موجود، لكن من أجل إحراز الواقع، بل على تقدير ثبوته أي التكليف زين، لئلا يقع من أي جهة يقع؟ من المفسدة، من المفسدة. لعل الشيء فيه مفاسد وفوات، المفسدة وين؟ في المحرمات والمكروهات، فيتجنبها. ولو قامت الأدلة على من؟ على البراءة فيها. قامت الأدلة من باب الفرض والتقدير على حلية التثني، لكن هل لا يحتمل في الواقع أن يكون حراما أم لا؟ بل من فوات المفسدة، من المفسدة عفوا، وفوات المصلحة. فوات المصلحة وين؟ في الواجبات أو المستحبات الواقعية. من المفسدة وفوت المصلحة الواقعية. اكتبوا. أما البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فشرطها الفحص قبل العمل بها بمراجعة الكتاب والسنة وبقية الأدلة، حتى يحصل الفاحص إلى اليأس عن الظفر بدليل، ثم يكون مجرى البراءة العقلية. فإذا العقل قبل الفحص لا يقول بقبح العقاب بلا بيان، ولذا قالوا إن احتمال التكليف في بعض الموارد يكون من منجزات التكليف، وهو احتمال التكليف قبل الفحص. وإلا فمن المعلوم أن المنجز للتكليف هو العلم، إما تفصيلا أو إجمالا. الآن جئنا لنرى ما هو شرط البراءة العقلية. يقول البراءة العقلية لا تجري قبل الفحص. قبح العقاب بلا بيان متى؟ يقبح العقاب من الحق سبحانه وتعالى ويقال له عقاب بلا بيان إذا فحص الإنسان وراجع الكتاب والسنة وبقية الأدلة المعتبرة وما وجد دليلا. فبعد ذلك لو ترك شيئا وصادف أنه خالف حكما واقعيا يكون من العقاب بلا بيان وشلولة. أما لو ترك السؤال مطلقا ولم يكن مقلدا ولا مجتهدا ولا فقيها، فعمل بدون مراجعة أحد وأجرى البراءة مثلا العقلية في كل شيء، يقال له هنا العقاب كان صحيح، ولا يقال أنه عقاب بلا بيان. واضح المسألة؟ ولذا قالوا، أرجو التوجه، المنجز هو التكليف، إما أن يعلم تفصيلا أو يعلم شنو إجمالا. لكن في بعض الأحيان قالوا احتمال التكليف يكون منجز، وين؟ في التكاليف المحتملة قبل البحث عنها، قبل البحث عنها، فقبل البحث يكون التكليف المحتمل أيضا منجز، لأنه على الإنسان أن يسأل، وإلا لو كنا لا يجب علينا أن نسأل ولا يجب علينا أن نتعلم شيء لأجرينا البراءة في كل شيء. نقرأها بسرعة. وأما البراءة، وأما شرط البراءة العقلية، وأما شرط البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان. سيه. يجوز لنا أن نجريها في كل مقام؟ قال لا، فلا يجوز إجراؤها أي البراءة العقلية إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة، من بعد ما تفحص وتصل إلى مرحلة اليأس بحصول الدليل، هنا تجري البراءة العقلية. بل واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة إليه في صفحة 179، في صفحة 179، من عدم استقلال العقل بها أي البراءة العقلية. العقل لا يستقل بالبراءة العقلية إلا بعدهما، إلا بعد الفحص واليأس من الظفر بدليل، من بعد ما يفحص ويحصل على، من بعد ما يفحص وييأس ويحصل على أنه لا دليل، ها هنا يقول له العقل العقاب يكون بلا بيان فيقبح من الحق سبحانه وتعالى. زين. وأما البراءة النقلية، فما هو شرط جريانها؟ فما هو شرط جريانها؟ فيقول الآخند، فيقول الآخند: إن ظاهر أدلة البراءة النقلية مطلق، أي يجوز إجراء البراءة مطلقا ولو قبل الفحص لإطلاق أدلتها كرفع ما لا يعلمون والناس في سعة، أو في سعة ما لا يعلمون، فإن لسانها أن التكاليف مرفوعة سواء كان ذلك قبل الفحص أو بعده، بمعنى أن أدلة البراءة العقلية، بمعنى أحسن، بمعنى أن أدلة البراءة النقلية لم تقيد بالفحص. ثم يقول: ولكن قامت الأدلة الخارجية في مورد الشبهات الحكمية والبراءة النقلية على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة، فمن الأدلة الإجماع ومنها العقل. أرجو التوجه. قلنا بالنسبة إلى البراءة العقلية، الدليل بحكم العقل مقيد بمن؟ بالفحص، أي لا تجري البراءة النقلية بحكم العقل قبل الفحص واليأس من الظفر بدليل. الآن نريد أن ننظر إلى من؟ إلى أدلة البراءة النقلية. يقول أدلة البراءة النقلية رفع ما لا يعلمون، والناس في سعة أو في سعة ما لا يعلمون، وأمثال هذه المسائل. أطلاق أدلتها يكون شاملا لقبل الفحص وبعد الفحص، يعني الناس مطلقا في سعة، الناس مطلقا مرفوع عنهم التكليف سواء كانوا بعد الفحص أو قبل الفحص. فلو كنا نحن وأدلة من؟ وأدلة البراءة النقلية، لقلنا بأنها تقول بالرفع مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص. وشلولا؟ لكن يقول المصنف هناك أدلة قامت على أن هذا الإطلاق مقيد بأن الرفع، بأن رفع ما لا يعلمون مقيد بمن؟ ببعده، من بعد الفحص، من بعد اليأس عن الظفر بدليل. فإذا لو كنا نحن والأدلة لكانت مطلقة، لكن وردت عليها أدلة فجعلتها مقيدة. واضح العبارة؟ أقرأ على وجه السرعة، عندنا وقت. وأما البراءة النقلية كرفع ما لا يعلمون إلى آخر الأدلة، فقضية أي فمقتضى إطلاق أدلتها، أدلة من؟ البراءة النقلية. وإن كان هو أي مقتضى الإطلاق، وإن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها، أي في جريان البراءة النقلية، لكون أدلتها كرفع ما لا يعلمون مطلقة لم تقيد بالفحص، كما هو أي عدم الفحص، كما هو أي عدم الفحص حالها أي حال البراءة النقلية، كما هو حالها أي حال البراءة النقلية وين؟ في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية لسان أدلتها مطلق، إذا شككت في أي موضوع تجري فيه البراءة. أدلة البراءة العقلية النقلية، أدلة البراءة النقلية الحكمية أيضا كذلك، لكن تلك قام عليها دليل بالتقييد فقيدناها، وهذه لم يقم عليها دليل بالتقييد فأبقيناها على إطلاقها، فأبقيناها على إطلاقها. اكتبوا شيء. فإن لسان دليل الشبهة الموضوعية